أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام أعزائي في موارد التفويض الذي ورد في الروايات، وبينا قلنا المراد من التفويض في هذه الروايات هو الاجتهاد، ولذا لا إشكال أن النبي صلى الله عليه وآله كان يجتهد، وأن الأئمة بتبع ذلك أيضا كانوا يجتهدون. ولكنه بينا فيما سبق بأنه ليس المراد من الاجتهاد الذي ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وإلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا الاجتهاد المتعارف عندنا في الحوزات العلمية. لا، ليس المراد بذل الجهد لاستنباط الحكم الشرعي حتى يقال بأن هؤلاء لا يبذلون الجهد، وليس المراد اجتهاد قد يصيب وقد يخطأ كما هو عند المجتهدين عندنا، لا أبدا، مو في هذا العالم. وإنما على نحو ما أشرنا إليه للمرة الرابعة أو الخامسة أو العاشرة، لا أعلم أعزائي، وهو أن المراد أعزائي أنهم يجتهدون مع أنه لم يرد إليهم شيء، يعني أنه لم يرد أي دليل على الاجتهاد. التفويض في عالم التشريع اللي قلنا بأن هذه الأبحاث نحن أشرنا إليها طبعا بنحو الإجمال في كتاب علم الإمام، وإلا تفصيله قال من غير أن يرد فيه شيء، قال نعم من غير أن يرد فيه شيء من الله سبحانه وتعالى في هذا المجال. جيد، موارد الاجتهاد أعزائي، موارد الاجتهاد أشرنا إلى بعض هذه الموارد. المورد الأول هو بيان المصاديق الذي عبرنا عنه بالتطبيق، قلنا بيان المصداق من قبيل ما أشرنا إليه في البحث السابق، أن الآية المباركة قالت خذ من أموالهم صدقة، هذه الصدقة تطبيقها أو بيان مصادقها موكول لمن؟ موكول إلى النبي صلى الله عليه وآله، فيضع ويبين المصداق باجتهاده بما فوض إليه، لا أنه نزل وحي من الله أنه خذ منهم في التمر والزبيب ونحو ذلك، لا، هذا مفوض أمره إليه. المورد الثاني أعزائي قلنا فيما يتعلق بتدبير أمور الحرب والسلم وقيادة الأمة، قلنا أن هذه من الموارد التي لم يأتي فيها وحي، يعني متى تحارب ومتى لا تحارب، متى تصالح ومتى لا تصالح، متى تقبل متى ترفض، متى تنفي بعض الأشخاص، متى من تقرب من لا تقرب، من تتزوج من لا تتزوج، كيف تعيش كيف تلبس كيف تأكل كيف تشرب، هذه أمور فردية اجتماعية قيادية سياسية إدارية، هذه ليست من الوحي أعزائي، ليست من الوحي، لا علاقة لها بالوحي، بل هي أمور مرتبطة بما فوض إليه بحسب الاصطلاح الروائي وبما يجتهد فيه بحسب ما نصطلح عليه. هذا هو الأمر الثاني أو المورد الثاني. المورد الثالث أعزائي التفويض في العطاء المالي، قلنا من مصاديق هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وبينا ذلك مفصلا في البحث السابق. المورد الرابع أعزائي التفويض في بيان المعارف الدينية، كما ورد في المرسلة أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم بأنه نعطي من نعطي ونمنع من نعطي نمنع في المعارف الدينية على حسب استعدادات الناس، وهذا أيضا بيناه مفصلا في البحث السابق. المورد الخامس أعزائي ما يتعلق بإضافة بعض التشريعات الدينية. بعض التشريعات الدينية في باب الصلاة، بعض التشريعات الدينية في باب الصوم، في باب الحج، في باب الإرث، في باب المعاملات، في باب الحدود، في باب الديات ونحو ذلك. هذا الذي يصطلح عليه بعنوان التفويض في التشريع، وإن كان خطأ على الألسن يعبر عنه بالولاية التشريعية، لا، هذا هو التفويض في التشريع. فوض إليه أمر أن يشرع إذا وجد المصلحة في ذلك. والروايات أشارت إلى جملة من هذه المصاديق، احنا أشرنا إليها وهي موجودة في بصائر الدرجات، ولكنه هذه الروايات موجودة في الكافي وغير الكافي. أعزائي أنا أشير إلى بعض هذه الروايات التي يتذكرون الإخوة. قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله دية العين ودية النفس ودية الأنف، وحرم النبيذ وكل مسكر. هذا مما فوض إليه، هذا لم يأتي فيه وحي من الله، ليس كالوحي الذي جاء في أقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة فرض ربكم، الصوم فرض ربكم، أما أنه تحريم الخمر فرض ماذا؟ فرض ربكم. أما تحريم النبيذ وكل مسكر ماذا؟ ها؟ سنة نبيكم. ولهذا فقال له رجل: فوضع هذا رسول الله من غير أن يكون جاء فيه شيء؟ قال: لا، نعم، لم يجئ فيه شيء أبدا. ولهذا في بعض الأحيان عندما كان يسأل الأئمة أنه لم يكن له من الأمر شيء، كان يقول: بل في كل شيء له الأمر في كل شيء، يعني له حق ماذا؟ فوض إليه أمر التشريع. رواية أخرى أعزائي قال: فحرم الله الخمر وحرم رسول الله كل مسكر، فأجاز الله ذلك كله، فأجاز الله ذلك كله. وإن الله، التفتوا جيدا، هذا البحث أشرنا إليه سابقا، وإن الله أنزل الصلاة، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت أوقاتها. إذن توقيت الأوقات سنة ماذا؟ ها؟ مو فرض ربكم، بل سنة نبيكم. هاي اثنين. بعد أعزائي ثالثة قال: إن الله لما أدب نبيه صلى الله عليه وآله ائتدب ففوض إليه، هذا الذي قلنا الاجتهاد، ففوض إليه. بينا للمرة العاشرة مراد من الاجتهاد، لأنه أنا أدري المولان على المواقع يقول تفضلوا، يقول رسول الله مجتهد مثل المجتهدين. مولان هيا أنا دا أصرح الآن أنه هذا الاجتهاد غير ذلك الاجتهاد. مقصودي من الاجتهاد هو ماذا؟ من غير أن يكون جاء فيه شيء، هذا أو وحي؟ الجواب لا، من غير أن يكون جاء فيه شيء. التفت، قال: لما أدب نبيه ففوض إليه، وإن الله حرم مكة، التفت جيدا، وإن رسول الله حرم المدينة، هذه سنة نبيكم، فأجاز الله له ذلك. وإن الله حرم الخمر، وإن رسول الله حرم كل مسكر، فأجاز الله ذلك كله له.
وإن الله فرض فرائض من الصلب، التفت جيدا في الميراث، باب الميراث، وإن رسول الله أطعم الجد فأجاز الله ذلك له ذلك.
هذا في باب الميراث.
أما في باب الصلاة فالقضية بعد معروفة للأعزاء، في باب الصلوات في يوم في ليلة المعراج، في ليلة المعراج ماذا الصلاة التي صلاها كانت ماذا؟ ها كانت ايش قد مولانا؟ ركعتين ركعتين ركعتين، يعني 10 ركعات مولانا. هاي 7 ركعات الإضافية أو 6 ركعات على اختلاف الروايات، هذه سنة من؟ هاي سنة نبيكم. ولهذا ورد بأنه حتى السجود، فيما يتعلق بالسجود، في كل ركعة الله فرض سجدة واحدة، ولكن رسول الله ماذا فعل؟ أضاف سجدة ثانية. هذا بحسب الروايات. قد يقول قائل أن هذه الروايات أولا جاءت في كتاب غير معتبر وهو بصائر الدرجة، هذا أولا. إذن المصدر معتبر أو غير معتبر؟ غير معتبر، وإن كانت بعض هذه الروايات جاءت وين؟ في أصول الكافية أعزة، هذا أولا. ثانيا، حتى لو جاءت في مصدر معتبر فهي روايات من حيث السند ما هي أعزائي؟ ضعيفة السند، وقرأناها للأعزاء، يتذكرون الأعزاء، قلنا روايات ضعيفة السند. ولذا جملة من أعلام الإمامية ما أقول أنكروا التفويض في التشريع، ولكنهم لم يشيروا إليه أبدا، لا من قريب ولا من تحت، مروا عليه مرور الكرام مولانا، لا إثباتا ولا نفيا. ومنهم السيد الإمام قدس الله نفسه في الرسائل مولانا، من يأتي إلى صلاحيات النبي يقول من صلاحياته أمور 3: أولا إبلاغ الوحي الإلهي، ثانيا الأحكام الولائية، ثالثا القضاء بين الناس، والسلام، خلص. ولا يأتي على أي إشارة فيما يتعلق بالتفويض ماذا؟ في التشريع مولا. هل سينكرها لا يقبلها أو متردد فيها أو أنه ذكرها في موضع آخر؟ لا أعلم، أنا دا أنقل من كتاب الرسائل له في الأصول ملتفتين، هذا محل الخلاف عن التفويض في التشريع. الرواية أعزائي مفصلة، الإخوة يستطيعون يراجعوها، ولعلها أيضا أتذكر أنها موجودة في علل الشرائع هذه الرواية، وموجودة أعزائي في الكافي، هذه فروع من الكافي أعزائي، أنقل لكم بعض مقاطع هذه الرواية. الرواية قال الرواية هذه أعزائي، الرواية أعزائي فقال له اقرأ وافعل كما فعلت في الركعة الأولى، ففعل ذلك رسول الله ثم سجد سجدة واحدة، فلما رفع رأسه ذكر جلال ربه فخر رسول الله ساجدا من تلقاء نفسه. الأولى شنو؟ ها؟ لا، فرض ربكم. والثانية ماذا؟ ها؟ من تلقاء نفسه، يعني تفويض ممن؟ فعل من هذا؟ فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأمر أمره ربه عز وجل. التصريح واضح واضح، هذا من التفويض الذي قلته، التفويض في التشريع. إلى أن يقول فقال يا محمد صلى الله عليه وآله، واستقبل رسول الله ربه تبارك وتعالى مطرقا فقال السلام عليك، فأجاز الجبار جل جلاله فقال وعليك السلام، إلى أن قال وإنما كانت الصلاة التي أمر بها ركعتين وسجدتين. فرسول الله ماذا فعل من نزل مولانا؟ سوالها مولانا، ها، بعضها أضاف عليها ركعتين وبعضها أضاف عليها ركعة، فصارت الظهر والعصر والعشاء 4، وصارت المغرب ماذا؟ 3. ثم أضاف لكل سجدة ماذا؟ سجدة ثانية. وهو صلى الله عليه وآله إنما سجد سجدتين في كل ركعة كما أخبرتك، من تذكره لعظمة ربه، فجعله الله عز وجل فرضان، يعني أمضى ما فعله من؟ رسول الله. هذه الرواية أعزائي واردة في علل الشرائع الجزء الثاني صفحة 235، باب العلة التي جازت فيها الصلاة ركعتين و4 سجدات، الحديث الأول. رواية ثانية، الرواية عن الإمام بكر هذه واردات أعزائي في الفروع من الكافي ثمان مجلدات، المجلد الثالث صفحة 273 كتاب الصلاة باب فرض الصلاة الحديث السابع. الرواية قال الباقر عليه السلام عشر ركع، قال عليه السلام عشر ركعات، ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتان الصبح وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز الوهم فيهن. ومن هنا الشك في الثنائية، ثنائية ماذا؟ ها؟ مبطل للصلاة. لماذا؟ لأنها فرض ربكم. الأحكام تختلف مولانا، إذا الحكم يطلع مولانا من الله فله حكم، وإذا خرج من النبي فله ماذا؟ فله حكم آخر. ومن وهم في شيء استقبل الصلاة استقبالا، وهي الصلاة التي فرض الله عز وجل على المؤمنين في القرآن، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا. هاي المفروض خلاص انتهت القضية. فإذا واحد مولانا ما ثبتت له حجية السنة يستطيع أن يصلي ركعتين ركعتين انتهت القضية خلاص. ويستطيع أن يصلي ماذا؟ ها؟ إذا واحد في بحث الأصول لم تثبت له حجية السنة بالمعنى الأصولي، يعني قول النبي فعل النبي شنو؟ تقرير النبي. إذن لا يقول رسول الله كان يصليها ركعتين، يقول هو فعله ليس حجة عليه. شلون تصلي؟ يقول بيني وبين كل ما يحقق الصلاة، عبادة كانت ذكر كان أي شيء يحقق الصلاة لغة وعرفا أنا أسمي. التفتوا جيدا، هاي المباني، هذه المباني اللي على أساس أنتم تجدون البعض يدعي أنه متدين ولكن ما يصلي مولانا. تقول له شلون متدين ما تصلي؟ يقول لأنه أنا لم تثبت عندي حجية شنو؟ ها؟ حجية السنة. أنا بالأمس مع أحد الأعزة الأساتذة المعروفين لهم مؤلفات ولعل البعضهم يعرفهم مولانا، قلت له أنت بينك وبين الله تصلي بعنوان شنو؟ قال باعتبار أنه أحس أنه عندي حاجة روحية أصلي، وإلا مو من باب أنه والله رسول الله مليان. أنا أحتاج إلى العبادة لا لأنه حجة علي، وإذا ما أصليها أروح شنو؟ نار جهنم. أبدا أبدا. بيقول ما معتقد بها. يكون في علمكم طلبة مولانا همتين طلبة، عرفت شو أقول؟ ليش صليت؟ من قلت له ليش صليت أنت إذا هالشكل؟ أنت هالشكل لماذا تصلي؟ قال لأني أنا نفسيا أرتاح، يحصل لي اطمئنان سكينة في العباد. جيد جدا، مو من باب أنه إذا تركت الصلاة أروح شنو إلى نار جهنم. أبدا عزيز، مو هالشكل. التفتوا جيدا، أريد أقول بأن هذه الظواهر بدأت مولانا تظهر في واقعنا الديني. اقبلوا، وكثيرون وقليلين همتي لا تتصور قليل، بس البعض يظهر والبعض جنو يكتم إيمانه ويخاف أنه مباشرة يصدرون الفتاوى ضده مولانا ويخشى أن يتكلم مولانا. يقول وفوض إلى محمد صلى الله عليه وآله، فزاد النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة سبع ركعات، وهي سنة ليس فيها قراءة. ولهذا تجدون اللي فيها ذكر، التسبيحات ذكر مو قراءة، قراءة الحمد والسورة. وهي سنة ليس فيها قراءة، إنما هي تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء، فالوهم إنما يكون فيهن، في هذه شنو؟ ها؟ فيما سنه رسول الله، إلا فيما يتعلق بالمغرب اللي أيضا الشك في المغرب لدليله الخاص. فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، وركعة في المغرب للمقيم والمسافر، لم يفرق بينهم. هذه همتي أنا رواية أعزائي كما قلنا في الفروع من الكافي. رواية أخرى أعزائي قال لما عرج برسول الله نزل بالصلاة 10 ركعات، ركعتين ركعتين، فلما ولد الحسن والحسين زاد 7 ركعات، شكرا لله تعالى.
هاي من رواية مولا موجود. أذون ما أدري الحسن والحسين من أجو، لابد كان يخفف على الأمة، شنو مولا زاد على الأمة بعد. أي بل الشكر هو يريد يشكر، أنا شنو هو رسول الله يريد أن يشكر، لابد الأمة كلها معه صلى الله عليه وآله. بل بيني وبين الله ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا إذا قلنا أن هذه الآية تفيد ماذا؟ حجية السنة بعد الأعزة اللي في علم الأصول بعد شرحناه هذه الآية مفصلا فيما سبق. هل تدل على حجية السنة أو لا تدل أعزائي؟ ها تدل أو لا تدل؟ بينا أنه لا دلالة لها على حجية السنة. جي لا قوله تعالى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولا الحكمة ولا إطاعة الرسول، هاي كلها قلنا إلى الآن هاي الطوائف الأربع دالة على حجية السنة أو ما دالة على حجية السنة؟ لا تستعجلوا، عندنا بعد كم طائفة جديدة، لا تقولون السيد ينكر حجية السنة، أبدا أبدا، بعدنا البحث أول الطريق مولا. يقول فلما ولد الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة سلام الله عليهما زاد رسول الله 7 ركعات شكرا، فأجاز الله ذلك وترك الفجر، لم يزد فيها لضيق وقتها. إيه جزاه الله خير يا رسول الله، زين ما سوى 17 ركعة صلاة الصبح، وإلا ما كان أحد يصلي ركعتين والآن لا يقومون الناس، لأنها تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار، فلما أمره الله بالتقصير بالصلاة في السفر، لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة في الآية، وضع عن أمته 6 ركعات وترك المغرب، لم ينقص منها شيئا، وإنما يجب السهو فيما زاد رسول الله، فمن شك في أصل الفرض في الركعتين الأولتين استقبل ماذا؟ صلاته، لأنه تلك فرض ربكم وهذه سنة نبيكم. ثم قال صلى الله عليه وآله ولم يرخص رسول عليه أفضل الصلاة والسلام عن الإمام الصادق، ولم يرخص رسول الله لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلى ما فرض الله عز وجل، بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا، ولم يرخص لأحد في شيء من ذلك إلا للمسافر، وليس لأحد أن يرخص ما لم يرخصه رسول الله، فوافق أمر رسول الله أمر الله، ووجب على العباد التسليم له كالتسليم ماذا؟ كالتسليم لله، ليعلم من يطع الرسول ممن يطيع ماذا؟ ممن يطيع الله أو بالعكس أعزائي. هذه حتى يتضح بأنه هذه أوامر صدرت منه. وهكذا أعزائي في باب الحج، أنا أتذكر في سنة من السنوات هذا استقرأناهن مولانا، في باب الحج ذكرناهن، في باب الصوم ذكرناهن، ولذا الإخوة إذا عدهم واقعا فتبحث يجمعون هذني كلها اللي قال فيها قضى رسول الله، حكم رسول الله، وضع رسول الله، سن رسول الله، هذني اجمعوهن تجدون فالكتاب يصير مولانا، يعني تجدون كثير من التشريعات إنما هي كانت بتفويض من الله، وتشريع ممن؟ وتشريع من رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا التفتوا لي جيدا، وهذا هو الذي نعتقده في 5/4 المكاسب. واضح أعزائي الآن مبنانا في 5/4 المكاسب، نحن نعتقد أن 5/4 المكاسب، لا 5 المعادن، لا 5 غنائم دار الحرب، لا أبدا أبدا، دا أتكلم عن خصوصي 5/4 المكاسب. هذا الخمس لم يأتي فيه أي دليل يثبت وجوبه أعزائي، وإنما هو مما فوض فيه إلى من؟ إلى رسول الله، إلى رسول الله والأئمة، والأئمة ورسول الله هم أيضا لم يشرعوا ولم يفرضوا على الناس، ولهذا لا أخذ 5/4 المكاسب في عهد رسول الله، ولا أخذ 5/4 المكاسب في عهد من جاء بعده من
الذين تصدوا للسلطة، ولا أخذه أمير المؤمنين في أيام خلافته، ولا أخذه الإمام الحسن في أيام ماذا؟ في أيام إمامته، ولا أخذه الإمام الحسين، ولا أخذه الإمام السجاد، ولا أخذه الإمام الباقر، ولا أخذه الإمام الصادق، ولا أخذه الإمام الكاظم، إنما بدأ بشكل واضح من عهد الإمام الرضا عليه أفضل وقبله بقليل، وإنما صار كمنظومة واضحة من الوكلاء والمعتمدين والذين يأخذون الحقوق الشرعية من زمن الرضا والإمام الجواد وما بعد ذلك إلى عهد الإمام الثاني عشر. وعهد الإمام الثاني عشر أيضا سلام الله عليه يعني إلى غيبته، عند ورد ذلك التوقيع حماتينا إلى آخره، الإخوة يعلمون جيدا هذا الذي نعتقده في خمس أرباح المكاسب. ولذا من يعتقد أن، التفت أعزائي، أنه هذه الصلاحيات التي أعطيت، التفتوا لي جيدا، التي أعطيت للإمام انتقلت إلى فقهاء عصر الغيبة، من حقه ماذا؟ أن يضع خمس أرباح المكاسب. ومن لم يعتقد ذلك كالسيد الخوئي في اعتقادي الذي يقول بأنه تنحصر وظيفة فقهاء عصر الغيبة بالفتوى وكتابة الرسالة العملية، هؤلاء على هذا المبنى لا يحق لهم أخذ خمس أرباح المكاسب، وإن كان هم لهم مبنى آخر، سيد الخوئي له مبنى آخر إن شاء الله يطلع يخرج في كتابنا خمس أرباح المكاسب مفصل. أعزائي قلت للأعزاء الحمد لله اتنظم الآن كاملا، أتصور منا إلى شهر شهرين يخرج خمس أرباح المكاسب، يقع حدود في 850 صفحة مولانا الكتاب، كتاب مفصل مولانا، كل أدلة القوم، كل أبحاث القوم، كل ما وجهه القوم، كل ما ذكروه من الأدلة القرآنية من الروايات كلها بحثت بحثا مفصلا في هذا الكتاب. أعزائي هذا ما أعتقده أعزائي في مسألة الخمس. أعزائي جيد، وإن كان الخمس مرتبط بباب آخر هسه يتضح، قد إما يكون من هذا إذا كان تشريعا من الأئمة فهو ثابت أعزائي، أما إذا لم يكن تشريعا كان حكما ولائيا فله ماذا؟ له حكم آخر يأتي إن شاء الله. المورد السادس أعزائي، إذن أعزائي المورد الخامس ما هو أعزائي؟ المورد الخامس ما هو؟ ها؟ التفويض في التشريع، التفويض في التشريع المورد السادس. المورد السادس مما فوض إلى النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هي الأحكام الولائية، الأحكام التي أصدرها بعنوان أنه ولي. التفت جيدا، هذا التعبير ولي أعزائي لا يتبادر إلى ذهن الأعزة مراد من الولي يعني الإمام والقائد السياسي، لا لا مو هذا، نعم من مصاديقه ولاة الأمر، ولكن المراد من الولي ما ورد في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الأئمة سلام الله عليهم لم يتسن لكلهم أن يقوموا بأمور الدولة والقيادة، لا 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 أبدا، ولكنهم من الناحية الشرعية هم ماذا؟ ها؟ هم ولاة الأمر وولاة أمرنا، موجودة في أدعيتهم في الآيات في الروايات موجودة هذا المعنى، هم ولاة أمرنا. الآن أنت تعبر، الآن عندما تقول هذا لابد من الرجوع فيه إلى الحاكم الشرعي، ما معنى الحاكم الشرعي؟ يعني الذي له دولة؟ لا 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 أبدا، يعني ولي الأمر عزيز، سواء كان عنده دولة كما بحمد الله تعالى في الجمهورية الإسلامية أو ما في دولة كما الآن تجد في النجف وغير النجف. إذن هذا عنوان ولي الأمر أعزائي، مو مراد منه يعني الحاكم شنو؟ ها؟ الحاكم السياسي والذي له دولة، لا 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 لا، مراد من الأحكام الولائية هي تلك الأحكام التي يصدرها من أعطي حق الإصدار. من أعطيه؟ هسه النبي والأئمة القدر المتيقن لهم صلاحية ماذا؟ إعطاء ماذا؟ الأحكام أو إصدار الأحكام الولائية، الأحكام الولائية هسه هذه انتقلت إلى عصر الغيبة أو لم تنتقل، هذا على المبنى بعد. هذا الذي أشار إليه السيد الإمام قدس الله نفسه في كتابه الرسائل صفحة أعزائي 51، قال: إن لرسول الله صلى الله عليه وآله في الأمة شؤونا، الأول النبوة والرسالة، أي تبليغ الأحكام الإلهية من الأحكام الوضعية والتكليفية. الثاني مقام السلطنة والرياسة والسياسة، لأنه سلطان من قبل الله تعالى. التفت جيدا، والأمة رعيته، سواء استطاع بالفعل أن يكون كذلك أو ماذا أو لم يكن. بالنسبة إلى أمير المؤمنين في الأربع سنوات استطاع، قبل ذلك لم يستطع. الإمام الحسن في كم شهر استطاع، بعد ذلك لم يستطع. باقي الأئمة لم يستطيعوا، ولكن هذا لا ينزع عنهم عنوان أنهم ماذا؟ عنوان أنهم ولاة الأمر، ولهم حق إصدار الأوامر الولائية. وأما الثالث أعزائي، هذا الأمر الثاني، وأما الثالث مقام القضاء والحكومة الشرعية، وذلك عند تنازع الناس في حق أو مال. مقام القضاء طبعا، ما الفرق بين الأحكام الشرعية وبين الأحكام الولائية؟ هناك جهة اشتراك وجهة افتراق أعزائي. جهة الاشتراك واجبة الطاعة، واجبة الطاعة، صدر أمر تشريعي أو أمر ولائي من النبي والأئمة، تجب على الأمة ماذا؟ تجب على الأمة الطاعة. لا يحق لهم أن يقولوا لما لم يكن من الشرع فهو ماذا؟ لا تجب، لا لا، هذا صادر وتجب طاعته. جهة الافتراق أعزائي، جهة الافتراق ما هي؟ في أمرين. الأمر الأول أنها ليست جزء من الدين، يعني أنت عندما تعدد الأوامر الشرعية في الدين تقول الصوم، الصلاة، الحاج، الزكاة إلى آخره، لا تعدد منه ماذا؟ شنو؟ الأوامر الولائية، هذه ليست من أجزاء الشريعة. هذا الأمر الأول، ولكنه بخلاف الأمور التشريعية فإنها جزء من الشريعة. الأمر الفارق الثاني هو أن تلك ثابتة وهذه ما هي؟ متغير. ولهذا قد يصدر أمرا ورائيا الإمام أمير المؤمنين، وقد يصدر أمرا ولائيا آخر الإمام الحسن أو الإمام الحسين أو الإمام السجاد، أبدا، ويختلف كامل. كما الآن أنتم تجدون الآن في عصرنا القائلون بولاية الفقيه تصدر أوامر، صدرت أوامر ولائية في عصر السيد الإمام، الآن تصدر أوامر ولائية في عصر السيد القائد مولان. هذه الأوامر الولائية غير ذيك الأوامر الولائية. ما أدري واضح أعزائي؟ ونحن، هذه كان مولانا سهو مني، خمس أرباح المكاسب نعتبرها من الأحكام، مو من المورد الخامس التفويض والتشريع، وإنما من الأحكام شنو؟ الولائية، من الأحكام الولائية، مو الأمر الخامس الذي عبرنا عنه التفويض ماذا؟ في التشريع، لا لا، مو من خمس أرباح المكاسب، من الأحكام الولائية التي صدرت ممن؟ ها؟ صدرت من الأئمة المتأخرين عليهم أفضل الصلاة والسلام. فمن يعتقد من الفقهاء أنه في عصر الغيبة أعطيت هذه الصلاعية، من حقه أن يضع شنو؟ شي يضع مولانا؟ خمس أرباح المكان. ومن لا يعتقد لا يحق له. ليس فقط بإمكانه أن يضع وأن يرفع، بل الإمام المعصوم قد يزيد وقد شنو؟ ها؟ وقد ينقص. كما قرأنا لكم الرواية المعتبرة أن الإمام الجواد في عصره قال خذوا من أموال الخمس جد مولانا، ها، نصف السدس مولانا. ثم في عهد العادل هادي والعسكري رجعت إلى حال. هذا ما نعتقده في خمس أرباح المكاسب، وهذا ما نعتقده أيضا في مسألة ولاية الفقيه لعلماء عصر الغيبة. حكم ولائي صدر من الإمام الثاني عشر لغيبته سلام الله عليه، ولهذا بمجرد أن يظهر يستطيع أن يجري الأمر على حاله، ويستطيع ماذا؟ يقول ما أعطيتكم من الصلاحيات في عصر غيبتي الآن شنو؟ بعد ما عندكم صلاحية خلص. ليس من أجزاء الشريعة وجزء ثابت في الشريعة. الآن النظرية القائمة للسيد الإمام، السيد الإمام يعتقد أن نظرية ولاية الفقيه هي جزء ماذا؟ كما الله، التفتوا، كما الله جعل الولاية لرسوله وللأئمة، جعل الولاية لمن؟ ها؟ للفقيه في عصر الغيبة. نحن نقول لا، جعل الولاية لله ورسوله جزء ماذا؟ من الشريعة. أما جعل الولاية للفقيه في عصر الغيبة هذا جعل من؟ ها؟ وهذا هو نظر الشيخ المرتضى الأنصاري مولانا، وقرأنا للأعزة في المكاسب أن هذا، ولهذا قال أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال فإنهم حجتي عليكم، ولم يقل فإنهم حجج الله عليكم، لم يقل عن رواة الحديث فإنهم حجج الله عليكم، قال فإنهم ماذا؟ حجتي عليكم. هذا ما تنا أعزائي الأحكام الولائية. هذا تمام الكلام أعزائي في مباحث شنو؟ التفويض وموارد التفويض. صارا إلى هنا ستة مولانا. المورد الأول التطبيق، الثاني التدبير، الثالث التفويض في العطاء المالي، التفويض في بيان المعارف الدينية، التفويض في بعض التشريعات الدينية، التفويض في الأحكام ولائية. وهذه هي دائرة ما فوض إلى النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ونحن نعتقد، التفتوا جيدا، ونحن نعتقد القدر المتيقن، خلي ذهنك كمي، التفت جيدا، لعلماء عصر الغيبة، لعلماء عصر الغيبة، علماء عصر الغيبة بالمعنى الذي نحن نفهمه من العالم، مو الذي عدى دورة فقهية في باب الطهارة والنجاسة، هذا ما أعتبره من رواة الحديث. الذي أعتبره من رواة الحديث أن يكون عالما بمنظومة المعارف الدينية، يعني من العقائد ومن الفقه الأكبر والفقه الأصغر ملا، يعني من أولئك الذين لا تهجم العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. هذا الذي أقول وهذه ثابتة له سيدنا. من هذه الموارد الستة ما هي الثابتة للفقيه في عصر الغيب؟ فقيه بالمعنى القرآني، لا الفقيه بالمعنى ماذا؟ بالمعنى الحوزوي، لا، لا الفقيه باصطلاح حوزة بتعبير السيد الإمام، فقه اصطلاحي لا، وإنما فقه ماذا؟ فقه القرآني، ليتفقهوا في الدين، في الدين، والدين مجموعة المعارف أعزائي. ما هو الثابت للفقيه القرآني؟ في اعتقادي أن المورد الأول وهو التطبيق، المورد الثاني وهو التدبير لأمور الحرب والسلم، المورد الثالث وهو التفويض في العطاء المالي، المورد الرابع وهو التفويض في بيان المعارف الدينية، المورد الخامس وهو الأحكام الولائية، لا إشكال أنها ثابتة له. إنما الكلام في المورد ماذا؟ ها؟ التفويض في التشريع ثابت أو ليس بثابت؟ الجواب أنا لم يثبت عندي أنه هذا ثابت له في عصر الغيبة كبرى. هاي الموارد الخمسة ثابتة إلا المورد، هذه الموارد من الموارد الستة، خمسة منها ثابتة إلا المورد الخامس وهو التفويض في التشريع، أن يشرع شيئا ثابتا، بل أقطع أنا معتقد بعدم ثبوته له. ولم أجد أحد من فقهاء الإمامية يعتقد بأنه فوض إلى الفقيه في عصر الغيبة التفويض ماذا؟ في التشريع. هذا تمام الكلام أعزائي في هذه الطائفة الرابعة من الآيات، وهي قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقد اتضح أنها تدل على حجية السنة أو لا تدل؟ ها؟ لا تدل على حجية السنة لا من قريب ولا من بعيد أعزائي، لأنه إلى الآن أعزائي تذكروا الأعزائي إحنا كم طائفة وقفنا عندها؟ الطائفة الأولى لتبين للناس ما نزل إليهم، الطائفة الثانية ما ينطق عن الهوى، الطائفة الثالثة يعلمهم الكتاب والحكمة، الطائفة الرابعة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هاي الطائفة الرابعة لا دلالة لها على حجية السنة بالمعنى الأصولي، يعني قول النبي فعله ماذا؟ تقريره. لماذا؟ للملاحظتين التاليتين. خلوا ذهنكم يمي. الملاحظة الأولى قلنا أن عنوان الرسول هو إبلاغه من قبل الله، ليس لشيء آخر، ما على الرسول إلا البلاغ، مو أنه من عنده، من عند الله سبحانه وتعالى، فكل ما جاء به من عند الله في القرآن فهو ماذا؟ فهو حجة عليه. عنوان قلنا عنوان الرسالة يختلف عن عنوان النبوة وبيناه مفصلا، بعد الآن لا نعيد. هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، إذا تتذكرون أنه جملة من أعلام علماء السنة والشيعة قالوا أن هذه أطيع الله وأطيع الرسول، هذه أطيع الرسول يعني في الأحكام الولائية، إذا تذكرون نقلنا مولانا، تذكرون ولا؟ ومنهم كان من؟ شيخ جوادي آملي. شيخ جوادي آملي في كتابه التسليم ماذا قال؟ قال هذه أطيع الله وأطيع الرسول يعني فيما صدر لكم من الأوامر الولائية، لا علاقة لها بالتشريعات، حتى يكون قوله وفعله ماذا؟ وتقريره حجة. قرأناه للأعزة. ومنهم أيضا السيد الإمام قدس الله نفسه، سيد الإمام يقول هذه أطيع الله وأطيع الرسول، هذه مرتبطة إطاعة بالأوامر الولائية، لا علاقة لها بحجية السنة، هذه مو أدلتنا على حجية السنة، هذه الآيات آيات الإطاعة ولزوم الطاعة لرسوله لا دلالة لها على حجية السنة. انظروا إليه يقول فإن أوامره من هذه الجهة، يعني أوامره الولائية من هذه الجهة كأوامر الله واجب الطاعة، وليس مثل هذه الأوامر الصادرة أو عنه أو عن الأئمة إرشاد إلى حكم الله، لا، بل أوامر مستقلة منهم تجب طاعتها، يعني الأوامر الولائية لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن الآية مو بصدد إثبات حجية السنة، بل بصدد إثبات ماذا؟ ها؟ وجوب طاعة الأوامر الولائية. ناظر إلى تلك الأوامر والنواهي الصادرة عن الرسول وأولي الأمر بما أنهم سلطان وولي على الناس، وبما أنهم سائس العباد أو ساسة العباد. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، أيضا يجعلها من الأوامر، هذه الآية المباركة مرتبطة بالأوامر ولائية، لا مطلقا، أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن شاء الله تعالى غدا سوف ندخل إن شاء الله الليلة الأخوة يطالعون في آيات الاتباع. اتباع، قل إن كنتم تحبون الله ها فاتبعوني، أمر بعد يحببكم الله، فإذا صدر منه قول مطلقا تجب ماذا؟ ها؟ التابعية له، صدر منه فعل تجب التابعية. نقرأ الآيات ونقف عند آيات التابعية، والحمد لله رب العالمين.